بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية غفر الله له: وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث اتفق على صحته والعمل به، فلو نذر بشده الرحال أن يصلي بمسجد أو بمشهد أو يعتكف فيه ويسافر إليه غير هذه 3 لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة.
ولو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق أن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن زيارة قبور الأنبياء والصالحين وهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة، أجاب بأن من سافر لمجرد الزيارة فقط لا بقصد زيارة المسجد النبوي أو لا للأمرين جميعا، فإن فيه قولين لأهل العلم. القول الأول قول المتقدمون، قول العلماء المتقدمون لا يجوزون القصد في سفر المعصية ولأنه سفر منهي عنه. والقول الثاني للمتأخرين من العلم أنه يقصر، وهذا يجوزه من يجوز القصد في السفر المحرم كأبي حنيفة. وقد احتج المجيزون بعموم حديث زور القبور، واحتجوا بحديث ضعيفة أو موضوعة، بيّن المؤلف رحمه الله أن هذه الحديث موضوعة. وأما الذين منعوا السفر شد الرحل إلى زيارة القبور فهم أسعد بالدليل، وهم العلماء المتقدمون وهو الحق وهو الصواب، واحتجوا بالحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. قال المؤلف: وهذا الحديث اتفق على صحته والعمل به، هو حديث صحيح وهو واضح الدلالة في المنع من شد الرحل والسفر لزيارة القبور. لا تشد الرحال يعني إلى بقعة للعبادة إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال لبقعة يتعبد فيها للتعبد إلا إلى هذه المساجد 3: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. قال المؤلف رحمه الله: فلو نذر يعني شخص بأن يشد الرحال أن يصلي بمسجد غير 3 أو بمشهد من المشاهد أو يعتكف فيه ويسافر عليه غير هذه 3 لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. لا يجب عليه الوفاء بنذره، لكن هل يجوز له أو لا يجوز؟ هذا محل البحث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو نذر أن يسافر ويأتي إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء.
نعم، هذه المسألة الثانية. ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد الحرام بحج أو عمرة يجب عليه ذلك باتفاق العلماء، لأنه طاعة بالاتفاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر إلى أن يأتي إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة هذا يجب عليه بالاتفاق. إذا نذر إلى أن يعتكف أو يصلي في غير 3 لا يجب عليه بالاتفاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد، ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجبا.
نعم. إذا نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف فإنه يجب على الوفاء بالنذر عند مالك والشافعي وأحمد لأنه نذر طاعة، ولا يجب عليه عند أبي حنيفة لأن عنده أصل وهو ما كان جنسه واجبا فهذا يجب، وجنس النذر ليس بواجب، لكن ما كان جنسه واجبا كالصلاة فإنه يجب عليه، الصلاة جنسها واجب والنذر جنسه غير واجب إلا ما أوجبه على نفسه. فإذا نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج وعمرة هذا يجب عند الجميع حتى عند أبي حنيفة، وإذا نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لا يجب عند أبي حنيفة ويجب عند الجمهور، وهذا هو الصواب لأن النذر طاعة. الصواب أنه يجب الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة، كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والسفر إلى المسجدين طاعة، فلهذا وجب الوفاء به.
نعم، هذا مذهب الجمهور العلماء وهو الصواب، وهو وجوب الوفاء بكل طاعة، كل طاعة يجب الوفاء بها، والنذر طاعة. النذر إذا نذر أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يعتمر، إذا نذر أن عليكم السلام أن يصلي في المسجد الحرام، في المسجد الأقصى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب عليه الوفاء. لعموم هذا الحديث: من نذر أن يطيع الله، المعروف في الحديث أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، والسفر المسجدين يعني المسجد النبوي والمسجد الأقصى طاعة، فلهذا وجب الوفاء به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه.
وأما السفر إلى بقعة غير
وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذروه، حتى نص العلماء أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة، مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان يجيء بالمدينة.
لأن ذلك
ليس بشد رحل، كما في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء
إلى مسجد قباء
لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمره. قالوا ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين
لم يفعلها أحد من الصحابة
ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة، وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع.
وبهذا
يظهر ضعف حجة أبي محمد، لأن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم يكن بشد رحل، وأن السفر إليه لا يجب بالنذر.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة لم يجب ذلك أحد من العلماء، يعني ما قال أحد من العلماء يجب عليه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، إذا نذر ذلك، يعني إذا نذر أن يصلي إلى مسجد في الرياض أو إلى مسجد في الطائف أو إلى مسجد في الشام أو إلى مسجد في مصر أو المسجد أو مسجد في أي مكان، فلا يجب عليه الوفاء بالاتفاق، لا يجب. لكن هل يجوز؟ هذا محل البحث. ولهذا قال العلماء: وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره، حتى نص العلماء أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة، مع أن مسجد قباء تستحب زيارته، حتى نص العلماء أنه لا يسافر إلى مسجد قباء. من هو الذي يسافر إلى مسجد قباء؟ البعيد، يعني من كان خارج المدينة، لأن يعني من كان في المدينة يذهب إليه ما يسمى سفر. حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء، يعني من كان خارج المدينة، من كان بعيدا، لأنه ليس من الثلاثة، مو من الثلاثة. إذا الثلاثة مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى يسافر إليها، مسجد قباء هل يسافر إليه؟ لا، ولو في فضل ولو في فضيلة، الفضيلة لمن لا يسافر لأن كان قريبا منه، أما من يحتاج إلى سفر فليس له أن يسافر إلى قباء، مع أن فيها هذه الفضيلة لأنه ليس من الثلاثة. قال: مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان يجيء من المدينة، لمن كان يجيء من المدينة، فمن كان يجيء من المدينة فلا يسمى سفر، لأن ذلك ليس بشد رحل، كما في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه النسائي كما ذكر المحقق، وأخرجه جمع من أهل العلم: من تطهر في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة. هذا للقريب كان في المدينة أو قريب منها. قالوا يعني الجمهور الذين منعوا السفر إلى غير الثلاثة: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة، لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. فمن اعتقد أن السفر إلى زيارة القبور عبادة وفعله فهو مخالف للسنة ولإجماع الأمة. وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع. وعبد الله بن بطة هو عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة، هو لقب لأحد أجداده ينتهي نسبه إلى عتبة بن فرقد الصحابي. ذكر في الإبانة الصغرى البدع، ذكر أن السفر إلى مسجد قباء من البدع المخالفة للسنة والإجماع. قال المؤلف رحمه الله: وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد. من هو أبو محمد؟ أبو قدامة المقدسي رحمه الله، لأنه قال في نقل عنه المؤلف رحمه الله في صفحة 8 قال: وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء، وأجاب عن حديث لا تشد الرحال بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب. المؤلف رحمه يقول: بهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد في قوله إن في احتجاجه على جواز السفر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء. الجواب أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء لم يكن سفرا، لم يكن بشد رحل ولا سفر، أتى إليه من قريب، وأن السفر إليه لا يجب بالنذر. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليس سفرا، والسفر إليه لا يجب بالنذر، لو نذر إلى مسجد قباء لا يجب عليه الوفاء. وكذلك احتج أبو محمد أجاب عن حديث شد الرحال بأن ذلك محمول على في الاستحباب. المؤلف رحمه الله أجاب عنه بجوابين. أبو محمد من قدامة أجاب عن حديث لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد بأنه محمول على نفي الاستحباب، والمؤلف أجاب عنه بجوابين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله لا تشد الرحال محمول على نفي الاستحباب، عنه جوابان. أحدهما أن هذا إن سلم فيه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات، فإذا من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين، ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا الباب. الوجه الثاني أن الحديث يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم، وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة لم يروي أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها، بل مالك إمام أهل المدينة الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره عالم أهل المدينة. والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة، لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه.
المؤلف رحمه الله أجاب عن استدلال أبي محمد بن قدامة عن حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وأن هذا محمول على نفي الاستحباب. أجاب المؤلف عنه بجوابين. الجواب الأول هو أن يقال على فرض أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات، فمن اعتقد أن السفر لزيارة قبول الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع. يعني يقول لو سلمنا أن السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات، فمن اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاد أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين، ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك. يعني يقول المؤلف لو سلم يعني على الفرض والتقدير أن هذا السفر ليس بعمل صالح، قلنا إن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربه ولا طاعة ولا هو من الحسنات، فمن اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة يكون خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين. ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك، إلا لأجل أنها قربة وطاعة، فيكون مخالف للإجماع. وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إليها لغرض مباح فهذا جائز ليس من هذا الباب. إذا نذر أن يسافر إليها إلى أي بقعة لأجل أمر مباح للتجارة أو لغيرها فهذا جائز، لأنه ليس من باب العبادة. سافر مثلا إلى بلد للتجارة أو لزيارة أقاربه، أو سافر لطلب العلم، ما يقصد البقعة، يطلب العلم فيها علماء، فهذا لا يدخل في هذا الباب. هذا الأمر الأول، هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن الحديث يقتضي النهي، الحديث لا تشد الرحال، إما نهي أو نفي. إذا قلنا نهي فالنهي يقتضي التحريم، فما لا تشد الرحال يعني يحرم أن تشد الرحال إلا في المساجد. وإذا قلنا إنه نفي فالنفي أبلغ من النهي، لا تشد الرحال يعني لا ينبغي أن يكون هناك شد الرحم. وهذا الجوابان عن قول أبي محمد أنه محمول على في الاستحباب. يقول الجواب الأول لو سلمنا أن هذا السفر ليس بقربه ولا طاعة، فمن اعتقد أن السفر زيارة قبور الأنبياء قربه وطاعة قد خالف الإجماع، وحينئذ إذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بالإجماع. ومعلوم أن المسافر إنما يسافر لأجل أنها طاعة. والوجه الثاني أن الحديث يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم، وإذا قيل إنه للنفي يكون النفي أبلغ في المنع من النهي. ثم أجاب المؤلف عن الحديث التي ذكرت في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، من زارني في حياتي فكان بعد مماتي فكان ما زارني في حياتي، من زارني وزار قبر أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. يقول هذه كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل موضوعة يعني مكذوبة على الرسول عليه الصلاة فلا يعول عليها، ولهذا لم يروها أحد من أهل السنة المعتمدة، لم يروي أحد من أهل السنة المعتمدة شيئا منها. ويدل على ذلك أن الإمام مالك إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة وأهل المدينة، هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة، لأنهم سكنوا المدينة وتوارثوا ذلك عن الصحابة، عن التابعين وعن الصحابة. الإمام مالك يقول أكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول زرت مسجد. الإمام مالك كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرهه عالم المدينة. والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة قال أعلم الناس في زمانه بالسنة، لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث، ما عنده حديث يستدل به على زيارة على شد الرحل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة إنما هو في السلام، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه، أبو داود في سننه في المناسك قال باب زيارة القبور، ثم ذكر حديث أبي هريرة بالسند، قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلى آخر الحديث. ورواه الإمام أحمد في مستده من طريق عبد الله بن يزيد المقري وأخرجه البيهقي وغيره. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام، لكن ليس فيه أن مشروعية السفر لزيارة القبور، إنما فيه أن من سلم على النبي صلى الله عليه روحه، من سلم عليه في أي مكان، في أي مكان من الأرض في الشرق أو في الغرب تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام، لكن السفر ممنوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك مالك في الموطأ. وروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا أبا بكر، سلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
وكذلك رواه مالك في الموطأ، يعني روى هذا الحديث ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. وكذلك مالك في الموطأ روى حديث آخر ليس هو الحديث الآخر، قال وكذلك مالك في الموطأ روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ في باب قصر صلاة السفر. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس حرصا على اتباع السنة وعلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر قليلا قال السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتأخر وقال السلام عليك يا أبت، ثم يصرف ولا يزيد خشية الغلو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم.
في سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا رواه أبو داود في سننه في كتاب المناسك، ورواه غيره. وهذا الحديث فيه النهي عن اتخاذ قبري عيدا، معنى لا تتخذوا قبري عيدا يعني لا تكثروا من الترداد عليه فتجعله بمثابة العيد الذي يعود ويتكرر، فنهي عن التكرار. وصلوا علي في أي مكان من الأرض فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، فهذا فيه النهي عن جعل قبره عيدا بمثابة، لأن العيد يعود ويتكرر فنهي عن التكرار لا تتخذوا عيدا، ويكتفي بالصلاة عليه في أي مكان. وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. الحديث رواه إسماعيل عن ابن إسحاق القاضي بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن زيد العابدين بن علي بن الحسين أيضا. هذا الحديث روى أيضا عن علي بن الحسين ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في التاريخ. فهذا الحديث مخرجه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، من أهل البيت، كله مسلسل بالبيت، من أهل البيت، مخرجه من أهل البيت. رأى رجل عبد الله بن الحسن ابن علي أبي طالب، عبد الله هذا أبوه الحسن وجده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رأى رجلا يتردد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني للسلام يكثر، فقال له عبد الله الحسن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تكثروا من الترداد فيكون كالعيد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، صلوا في أي مكان. ثم قال له: فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، أنت في المدينة تصلي على النبي واللي في أسبانيا يصلي على النبي صلى سواء، الأندلس سواء، ما أنتم إلا سواء. شوفوا هذه السنة مخرجها من بيت النبوة، وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان ألا يتكلف ولا يكثر التكرار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا.
نعم.
وهم دفنوا في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء، لئلا يصلي أحد عند قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا.
نعم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم اللعن لا يكون إلا على كبيرة، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما فعلوا. الرسول لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، والمعنى أنهم يصلون عندها عند القبور، فالمكان الذي يصلى فيه يسمى مسجد، أي مكان صلي فيه مسجد. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأي مكان يصلى فيه يكون مسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، واللفظ الآخر في صحيح مسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، الصالحين. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور المساجد له مقصد، له غرض، مقصوده تحذير هذه الأمة أن تفعل مثل فعل اليهود والنصارى فيصيبهم ما أصابها، لأنهم مضوهم وانتهوا، لكن المراد هذه الأمة كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعلم به سواكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ القبور المساجد تحذيرا لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم ويصيبها ما أصابهم. ولهذا قالت عائشة: يحذر ما فعلوا، يحذر من فعلهم. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن اتخذ قبر المسجد لأبرز قبره ودفن في البقيع أو في أي مكان، لكن خشي أن اتخذ مسجدا، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وهذا رواه البخاري في كتاب المغازي، ورواه مسلم في كتاب المساجد. وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء. لماذا؟ لئلا يصلي أحد عند قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلهذا دفن في حجرة عائشة ولم يدفن في الصحراء على خلاف العادة، لئلا يصلي أحد عند قبره. لو دفن في الصحراء تجد بعض الناس يأتي يصلي عند القبر، لكن لما كان في الحجرة ما يتمكن، لأن لو صلى أحد عند قبره ويتخذ مسجدا فيتخذ قبره وثنا. وأيضا جاء في الحديث أن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. ذكر المحقق في رواية الترمذي وأحمد عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه. وفي لفظ أحمد: لم يقبر نبي إلا حيث يموت، فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحد إليه، لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك، بل هذا جميعه إنما كانوا يفعلونه في المسجد. وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا الدعاء دعوا استقبال القبلة ولم يستقبلوا القبر. وأما الوقوف للسلام عليه فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضا ولا يستقبل القبر. وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام خاصة. ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء، وليس في ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها.
نعم. قل مالك: كان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد في زمن إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحد إليه، لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء، بل هذا جميعه إنما كانوا يفعلون في المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته حجرة عائشة خارج المسجد، واستمر هذا إلى زمن الوليد بن عبد الملك. ثم أراد الخليفة الأموي عبد الملك المروان أن يوسع المسجد، فأدخل الحجرة النبوية، فنصحه العلماء ونصحوا بأن لا يوسع من الجهة الشرقية وإنما يوسع الجهة الأخرى التي ليس فيها الحجرة، لكنه وسعها من هذه الجهة، فأدخل البيت كامل في المسجد. وبهذا يعني يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ولا بني المسجد على قبره. بعض الناس يشكل عليه الأمر، يقول الآن الفتوى عند المحققين أنه لا يجوز دفن الميت في المسجد ولا يجوز بناء المسجد على القبر، وإذا وجد قبر في مسجد فالحكم للسابق. إن كان القبر هو السابق هدم المسجد وبنى في مكان آخر، وإن كان المسجد هو الأول ودفن فيه القبر ينبش القبر ويدفن مع المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل واحد من الأمرين، لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا بني المسجد على قبر، لا هذا ولا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وبيت خارج المسجد، ولم يبن مسجده على قبره، هو البناء على سبيل حياته. لكن الخطأ إنما جاء من إيش؟ من إدخال الحجرة، من إدخال البيت كامل، أدخل توسع. وقبل إدخال الوليد البيت في المسجد ماذا كان الناس يعملون؟ كان الصحابة يقول والتابعون لما كانت الحجرة منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحد إلى القبر، بيت خارج المسجد مستقل، فلا يدخل أحد إلى القبر لا لصلاة ولا لتمسح، ما أحد يأتي للقبر الحجرة النبوية، ولا لا يصلي هناك ولا يتمسح بالقبر ولا يدعو هناك، بل هذا جميعه إنما كانوا يفعلون في المسجد. من أراد الدعاء ذهب إلى المسجد. وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا استقبال القبلة ولم يستقبل القبر. كان السلف الصحابة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون له بالبلاغ ثم إذا أراد الدعاء دخل المسجد ودعاه ولا يدعون عند الحجرة النبوية. وأما الوقوف للسلام عليه فماذا فما السنة؟ ما السنة في الوقوف إذا أراد أن يسلم على النبي؟ هل يقف مستقبل القبلة ويسلم على النبي أو يقف مستقبل القبر مستدبر القبلة؟ قال أبو حنيفة إذا أراد أن يسلم على النبي يستقبل القبلة ثم يسلم عليه فيجعل القبلة أمامه وظهره إلى القبر. وقال الجمهور بالعكس الصواب بالعكس وأنه يستقبل القبر ويستدبر القبلة مثل الحي الآن إذا أردت أن تسلم على الحي تقابله في وجهه أمامه والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى القبلة فإذا أردت أن تسلم عليه تستقبل وجهه عليه الصلاة والسلام وتستدبره القبلة. وهذا هو السنة الذي قره الجماهير خلافا لأبي حنيفة كالحي كما أنك الحي تقابله تقف أمام وجهه فكذلك الميت تقابله وتقف أمام وجهه وجه الميت إلى القبلة فأن تكون وجهك إلى الميت وظهرك إلى القبلة. وهذا هو الذي قره الأئمة خلافا لمن لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر أكثر وجماهير الأئمة جماهير العلماء يقول يستقبل القبر عند السلام خاصة ثم إذا أراد الدعاء اتجه القبلة. قال ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء إذا أراد ما قالوا إنما قال كلام في السلام في السلام نعم يستقبل القبر لكن عند الدعاء لا. قال وليس في ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها يعني روي عن مالك حكاية مكذوبة أنه يستقبل القبر أنه يستقبل القبر عند الدعاء إذا أراد أن يدعو يستقبل القبر. ذكر في الحاشية قال الحكاية مكذوبة يزعمون أنها وقعت بينه وبين أبي جعفر المنصور ذكرها الشيخ فندها في قاعدة في التوسل والوسيلة في الاستغاثة والرد على البكري كان ما ذكرها هنا هذه القصة هو أن مالك قال أبي جعفر المنصور أبي جعفر المنصور لما أراد أن يسلم عليه قال أستقبل القبر أو أستقبل القبلة قال ولما تصرف وجهك عن وجه نبيك وهذه الحكاية مكذوبة على الإمام مالك لم يقل هذا قال أستقبل عند الدعاء يعني أستقبل النبي أو أستقبل القبلة قال ولما تصرف وجهك عن نبيك وهو السيرة أو كما جاء فهذه القصة مكذوبة ما قال أحد من الإمام أنه يستقبل القبر عند الدعاء إلا في حكاية مكذوبة عن الإمام مالك ومذهب مالك بخلافه مذهب مالك لما هو موجود مسطر أنه يستقبل القبلة عند الدعاء ولا يستقبل القبر إلا عند السلام يستقبل القبر عند السلام فإذا أراد الدعاء يستقبل القبلة. نقف على هذا ولم ننتقل إلى الرسالة الثانية.